أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي. هذا الدعاء العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في صلاته، في سجوده كان يقوله، في الوتر كان يدعو به صلى الله عليه وسلم، في ختام الوتر، في ختام الصلاة كان يقوله. دعاء عظيم ينبغي على المؤمن أن يتعلم هذا الدعاء أن يقول، فيستحب أن يقول في سجوده في قيام الليل وفي آخر القيام وفي دعاء وتره، يقول ذلك: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هذه صفات من صفات الله سبحانه، يرضى عن أقوام ويسخط عن أقوام. الله سبحانه يعافي أقواما ويعني يبتلي أقواما ويعاقبهم، فالله عز وجل بيده هو القدير القادر على كل شيء، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فمن الدعاء أن تثني على الله وتطلب منه سبحانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني يتوسل إلى ربه سبحانه برضاه أنه يرضى عن عباده. وربنا يخبرنا في الحديث أن رحمته سبقت غضبه سبحانه، يبقى إذا كان أمر العبد يأتي شيئا يستحق الرحمة عليه وشيئا يستحق العقوبة عليه، الله تسبق رحمته لعبده سبحانه. نسأل الله رحمته ونعوذ به من غضبه. فمن الدعاء أن تتعوذ، تلجأ إلى الله، تستعيذ: أستعيذ بك، أستجير بك، أعتصم بك، بصفة من صفاتك وهي صفة الرضا، صفة الرضا، أن ترضى عني وتجيرني من عقوبتك. أعوذ برضاك من سخطك، من غضبك، من عقوبتك. أعوذ بمعافاتك، أنك تعافي عبادك، وأنك تعفو عن عبادك، عن عبادك، وأنك تنجي من شئت منهم من النار ولو بغير عمل. فأستعيذ بهذه الصفة منك، صفتك التي هي المعافاة، أنك تحب العفو، أنت عفو تحب العفو. أستعيذ بهذه الصفة من عقوبتك، وهي صفة أخرى، الله عز وجل عزيز ذو انتقام، ينتقم ممن عصاه سبحانه تبارك وتعالى، ولكن صفة الرضا وصفة العفو تغلب غيرها. فأنت تدعو ربك سبحانه متوسلا بصفاته سبحانه، تستعيذ به من عقوبته وعذابه. أعوذ بمعافاتك، يعني بصفتك التي هي أنك عفو وأنك تعفو، أتعوذ من عقوبتك التي أستحقه، التي أستحقها. فكل عبد لم يشكر الله سبحانه تبارك وتعالى الشكر الذي ينبغي عليه، كل عبد لم يعبد الله سبحانه العبادة التي تلزمه، فالإنسان مقصر، فيعترف، والاعتراف بالذنب مدعاة لأن الإنسان يغفر له الله سبحانه. الإنسان الذي يتكبر على الله لا يستحق سوى العقوبة، إنما الذي يتواضع لله الله يعفو عنه. فيقول العبد: أعوذ بمعافاتك، صفتك أنك عفو، أتعوذ بك من غضبك علي بسبب تقصيري وبسبب استحقاقي للعقوبة بذنوبي، وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك بذاتك، بأسمائك وصفاتك، منك، من قدرتك علي أن تدخلني النار أو أن تعذبني أو أن تبتليني. لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي يعني أنا أثني عليك، أثني وأمدح، ولا أحصي تستحق المدح إلى ما لا نهاية، فلا أحصي هذا العدد الذي تستحقه من المدح. أنت كما أثنيت على نفسك، أثنيت في كتابك وفي كتبك السابقة، أثنيت على لسان أنبيائك ورسلك وملائكتك، فأنا أثني عليك بما أثنيت على نفسك مما أعرفه ومما لا أعرفه. إذا انتهى من صلاة الوتر فيسلم، وقلنا إن صلاة الوتر يستحب أن تختم بثلاث ركعات، تقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، وأحيانا يزاد عليها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وفي النهاية بعد التسليم كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي عن أبي بن كعب إذا فرغ قال عند فراغه، يعني بعد ما بيسلم من الوتر، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، التلت فيهم بيطول فيها الصوت شوية وبيرفع فيها صوته عليه الصلاة والسلام، قال ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة صلوات الله وسلامه عليه. هذه صلاة القيام قلنا يستحب أن يقرأ فيها بالقرآن، وكل العلماء قالوا ذلك، أن يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح ولو مرة في الشهر، فإن كان أكثر من ذلك فهذا حسن، لكن المهم الناس يسمعوا القرآن كلام رب العالمين سبحانه في التراويح ولو مرة. القرآن هذا الكتاب الذي نزل من عند رب العالمين لا يكتفي العبد بأنه يسمعه في التراويح، لا، لازم تقرأه، لازم تمرن لسانك عليه، لازم تتعلم كيف تقرأ كتاب الله سبحانه. أنت حين تعلم أنك في الدنيا هتتقدم لامتحان علشان حاجة معينة يقول لك حافظ كم جزء، تعال سمع، تدور على شيخ يحفظك ويسمع لك وتقرأ ويقول لك لا دي غلط ودي صح لغاية ما تتقن وتروح تسمع، هنا هتسمع قدام مين؟ قدام رب العالمين يوم القيامة. أقول لك اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، حافظ إيه اللي أنت حافظه، سمع واطلع، وبحسب حالا حالا ترتقي درجات، تقرأ آية تطلع درجة، آية تانية تفضل درجة ورا درجة، الجنات عالية جدا ودرجات فوق بعضها فوق بعض عظيمة جدا، وما بين الجنة والجنة التي تليها كما بين السماء والأرض، اقرأ ورقة في درجات الجنات. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقال للعبد يوم القيامة اقرأ ورقة، ومنزلتك عند آخر آية تقرأها، آخر آية أنت حافظها من القرآن حيكون هي المنزلة دي الجنة بتاعك. الجنة في أنهي دور، في أنهي درجة، درجة العشرة، درجة المية، درجة الألف، درجة ستة آلاف، درجة ستة آلاف ومئتين، بحسب عدد آيات القرآن التي تحفظها. وهنا العبد إذا علم أنه يرتفع درجات يحرص على قراءة القرآن، يحفظ، يحرص على حفظ القرآن، لما يعرف ان اللي هيمتحن رب العزة سبحانه يبقى يحرص يقرأ كويس، انه يقرأ القرآن كما انزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن مش كتاب من كتب العلم هتقرأ بمزاجك تقرأ فيه اللي انت عايزه، لا، ده كتاب رب العالمين له طريقة في القراءة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه جبريل وعلمه ربه سبحانه وتبارك وتعالى. اقرأ ورتل، اقرأ ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيل. فكان جبريل يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلحق يقرأ مع جبريل، وإذا بالله عز وجل ينبهه لا أنت تسمع بس، جبريل يقرأ أنت تسمع ما تتكلمش، هذا أدب التلميذ مع أستاذه، الأستاذ يقرأ التلميذ يسمع، جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبادر عايز يقرأ بسرعة عشان يحفظ، لا 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 اسمع اسمع، تسمع كويس عشان تتقن، إن علينا جمعه وقرآن، إحنا نجمعه وتسمع القرآن وبعدين تثبيته في قلبك، ثم إن علينا بيانا، إحنا حنبين لك ونعمل وحنجمع لك القرآن في قلبك، ولكن اسمع كويس من جبريل حتى تقرأ القرآن كما أنزل. هذا التعليم الذي يعلمه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن لما نقرأ القرآن مهم جدا تقرأ على شيخ يقرأك وتقرأ، وإذا غلطك ما تزعلش، أحيانا البعض لما يوقفهم الشيخ على كلمة لا وقف طب عيدها تاني طب عيدها تالت، يقوم يزهق في الآخر وهم زهقني كده ليه، ويكره جلسات العلم. وأحيانا بعض المشايخ برضو يزهقوا في العلم، يعني يقعد يتلكك على الكلمة ويعيدها ويزيدها لغاية ما يزهق اللي قدامه. لا لا ده ولا ده، مش عايزين المشايخ المملين دول، ولا عايزين الناس المتنطعين متكبرين اللي عايز ياخد القرآن من علوه وهو عالي كده يجي لغاية عنده. لا، لابد انك تتعلم وان انت تقرأ مرة واثنين لغاية ما تتعلم. برضو اللي بيعلم القرآن ياخد باله، اللي قدامك ممكن لسانه مش عارف يجيب الحاجة، الراه دي مرققة، الراه دي مفخمة، الغنة دي مش عارف ايه، يقوم يجي ما يعرفش يجيبها، تعمل ايه معه؟ سيب يقرأها لغاية ما يخلصها، ونبهه دي اتمرن عليها في البيت، يقعد في البيت يقوم يتمرن عليها شيء ورا شيء، يجي لك المرة الجاية يجيبها كويس يجيبها. لكن مش هيكرهها، مش هيكره الرهدي علشان انت مزهقوا فيها ومقعدوا فيها، زي واحد بيعلم الطلبة إياك نعبد وإياك نستعين. ما هي إياك نعبد وإياك نستعين فيها إيه غير إياك نعبد؟ عيد لا ما جاتش، عيد ما جاتش، هتيجي إيه غير إياك؟ ما هي إياك نعبد وإياك نستعين. فأحيانا البعض يزهق اللي قدامه، اللي قدامه مش فاهم الشيخ عايز لإيه، سيبه يرجع بيته ويقرأها مع نفسه مرة واثنين وثلاثة، يجيلك المرة الجاية يكون أحسن في هذه القراءة وأداد فيها. وإحنا شفنا من المعلمين من يكون رحيما بتلامذته وطلابه، يعلمهم شيء ورا شيء لغاية ما يحبون القرآن، وشفنا اللي بينفر ويزهق ويقعد يتريق طول ما هو بيعلم ويعمل. وكثير من المشايخ عندهم حب الهزار أثناء قراءة القرآن، يتريق على اللي بيقرأ يقول له مش عارف إيه وده إيه، تلاقي جلسة كلها ضحك. لا لا لا، ما ينبغيش. القرآن جلسة كلها أدب، لابد الشيخ يكون على أدب عظيم جدا وعلى وقار إنه يكلم كلام رب العالمين. ده مقام جبريل اللي قاعد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. لازم الإنسان يحترم المكان الذي هو فيه. حين يجلس على المنبر يقف يخطب يتذكر هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، يحترم هذا المكان، يقوم يخطب خطبة كلام جد، كلام محضر الكلام، يحترم المكان الذي هو فيه حتى يستفيد الناس، لأنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم. حين يجلس الناس في جلسة العلم نفس الشيء، يوم يحترم الناس، يذاكر الدرس اللي هيحضره قبل ما يحضره، بحيث أنه يعلم الناس الذي أمامه، ما يطلعش يقول من دماغه أي حاجة كل مرة، أي حاجة، يوم الناس ما يتعلموش حاجة. كذلك اللي بيعلم الناس القرآن، بيعلم الناس التدوين، ومحضر الدرس قبل ما يديه، النهاردة حيديهم أحكام النون الساكنة، النهاردة حيديهم أحكام مش عارف الغنة في إيه، أحكام عدم الغنة في إيه، أحكام الراء، أحكام كل ما يحضر درس، بحيث اللي قدامه ياخدوا كمية من الأمثلة من الأستاذ يتعلمون منهم. ولما يلاقي الطالب البليد ما يشدش عليه ويحرده قدام تلامذته، لا، ولكن إنه يمرنه شيء ورا شيء، يقول له ذكرها في البيت، اقراها بالصورة الفلانية، يتعلمها ويحب القرآن. وكم من إنسان كان لا شيء في يوم من الأيام وصار ما شاء الله حاجة كبيرة جدا في يوم من الأيام بسبب الأستاذ الذي يعلمه. إذا أحسن التعليم تعلم الطالب، إذا أساء للطالب وديهين ويهزأ ويرتفع عليه عمره ما يتعلم شيئا. لذلك أحرصوا على تعلم القرآن وعلى تعليم القرآن. وإن أعظم مجلس للتعليم مجلس القرآن، أعظم مجلس، تعلم القرآن والتدوين، تحفظ القرآن، تعلم التفسير، تعلم أحكام القرآن، كل علوم القرآن علوم شريفة جدا، علوم كتاب رب العالمين. فيحرص المؤمن على تعلمها وعلى بذلها إذا كان قد تعلم. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان العظيم هذا، في حديث رواه أحمد عن واثلة بن الأسقع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان. فضيلة هذا الشهر، الكتب الصحف التي نزلت على إبراهيم في أول ليلة من رمضان، يبقى كان هذا الشهر معروفا، سواء سمي رمضان ولا سمي بأي اسم، الله أعلم كان يسمى أي أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن أنزلت في هذا الشهر الذي يعلمه الله عز وجل. شوف، لما خلق السماوات والأرض على 12 شهر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يبقى هذا الشهر اللي احنا فيه رمضان مولود السنة اللي فاتت ولا قبله، لا، من يوم ما خلق الله السماوات والأرض مولود هذا الشهر. لكن اسمه ايه؟ تختلف الأسماء. الاسم الذي دردنا عليه وعرفناه في زمان هو هذا. فهذا الزمان بتاع شهر رمضان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول يوم من هذا الشهر نزل القرآن. التوراة أنزلت لست مضينة برضو من رمضان، الإنجيل لثلاثة عشرة خالات من رمضان. في رواية أخرى ما هيش هنا في مسند أحمد، الزبور لثمان عشرة من رمضان. كذلك الفرقان هذا العظيم نزل في 24 من رمضان، ليلة 24 من رمضان. يبقى هنا كل الكتب السماوية اللي احنا عرفناها نزلت في رمضان تشريفا لهذا الشهر وحثا على المذاكرة في هذا الشهر. ما تضيعش الشهر أنك تقرأ فيه القرآن، اقرأ القرآن بحسب ما تستطيع، اختم القرآن في الشهر مرة مرتين ثلاثة أربعة عشر، خلصت عيد من تاني. كانوا يحبون أن الإنسان يخلص ويبتدي من جديد، مش حاجة ما خلصت وقفلت المصحف وانتهى، لا، كانوا يسمونه الحال المرتحل. جاء في حديث ضعيف في الحال للمرتحل، لكن أهل العلم كانوا يسمون ذلك ويحبون ذلك، فنقتدي بأهل العلم في ذلك. حال المرتحل اللي هو الإنسان اللي مسافر وبعدين نزل في مكان ما لحقش ينزل، راح مسافر للمكان التالي، ما لحقش المكان التالي، على طول على طول حال المرتحل، ينزل ويسافر ينزل. فأنت مع القرآن كذلك، أنت مسافر مع القرآن، خلصت قل أعوذ برب الناس، ابدأ من الفتحة تاني وادخل في البقرة وقف، وتاني يوم كمل اللي وقفت عليه. ما تقولش خلصت وقفلت المصحف وما رجع له بقى، ما افتكر بقى رجع له، لا، اشغل نفسك حالا بالبداية بحيث يبقى على بالك بكرة ده أنا بديت من امبارح أكمل اللي أنا كنت فيه. فهنا نزل القرآن في رمضان، دار نزل من يعني القرآن نزل من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. كل الكتب السماوية نزلت مرة واحدة على الأرض، نزلت صحف إبراهيم مرة واحدة، نزلت التوراة مرة واحدة، نزلت الإنجيل، فما فيش كتاب نزل منجما يعني سورة سورة وآيات آيات إلا هذا القرآن العظيم. لكن نزل جملة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم من بيت العزة إلى الأرض نزل في 23 سنة مع جبريل يتلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر ربنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الليلة التي نزل فيها القرآن كله إلى بيت العزة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حسب الحوادث، ويقول سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما فصل القرآن من الذكر، من اللوح المحفوظ يعني، فصل منه إلى بيت العزة، فوضع في بيت العزة في السماء. القرآن عزيز، وضع في بيت العزة في السماء الدنيا. فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا، ويرتله ترتيل يعني يقرأه مرتلا. لذلك القرآن الحاجة الوحيدة اللي تقرأ بترتيل، يرتل القرآن ويدور القرآن، ما فيش قراءة في الحديث فيها تنغيم فيها وفيها ترتيل وفيها القرآن، فقط الذي انفرد بذلك أن يقرأ مرتلا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.